الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغرس والزرع. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أي ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة يوم القيامة. في هذا الحديث، بل في هذا التبويب، باب فضل الغرس والزرع. فضل الغرس والزرع أنك تستفيد من كل ذات كبد رطب يكون لك صدقة. فإذا جاء طير أو دواب أو حتى إنسان عابر وأخذ من زرعك ومن ثمرك دون استئذان، بل أخذها غصبا، فيكون لك بها صدقة. ومعلوم لدينا أن الأصل من عمل شيئا لا بد أن تسبقه النية في هذا الشيء. فلو أنك مثلا أردت أن تعطي فلانا مالا، وأنت أعطيته من أجل إحراج أو غيره، ثم بدا لك بعد ذلك أن تجعلها صدقة، فإذا كان شيئا مباحا فلا يتبعه هذه النية بعد العمل، وإنما نيتك للصدقة تكون قبل العمل. لكن لكون هذا الأمر فائدته متعدية للغير، فكل من يأخذ من مالك المزروع من الثمر يكون لك بها أجر. يقاس على ذلك العلم. أنت عند أن تعظ الناس وتذكرهم، ربما هناك أناس خارج المسجد ممن لا تحب أن يسمعوا كلامك لكره بينك وبينهم مثلا، فإن وصلهم وانتفعوا كان لك أجر في ذلك. وهذا يحدث، أن هناك من يحدث الناس ولا يحب لفلان أو فلان أن يسمع منه، مع أن هذا خطأ وينبغي للناس أن ينشروا الخير. فهذا مثلا أحمد ابن صالح المصري، طرد الإمام النسائي رحمه الله تعالى لأمر ما، فجعل النسائي رحمه الله تعالى يختبئ خلف السارية، ثم بعد ذلك يدون ما يحدث به أحمد بن صالح المصري. وجاءت القصة عن الحارث ابن مسكين حتى يقول النسائي رحمه الله تعالى حدث الحارث وأنا أسمع، قال حدثنا الحارث وأنا أسمع. وأما في أحمد بن صالح المصري فقد قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. والنية لا يلزم أن تتلفظ بها وإنما يكون محلها القلب، لكن هناك مواضع تجهر بها ولا يتم العمل إلا بالجهر بها. أولا من هذه المواضع الطلاق، لو أن رجلا عزم الطلاق ثم بعد ذلك ما تلفظ فإن الطلاق لا ينعقد، ما تلفظ ولم يكتب الطلاق لا ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو أن رجلا قال في نفسه زوجتي طالق ثم بعد ذلك ما تلفظ ولا شيء إنما هو حديث النفس لا يعد طلاقا. موضع آخر في النذر، إذا نذر الرجل لله جل وعلا في قلبه ولم يتلفظ ولم يعمل شيئا ما يوجب النذر فلا ينعقد النذر إلا بشيء عملي. أمر ثالث في قضية النسيكة الذبيحة، فإنه يجهر بها حتى يعلم أنها نسيكة لله عز وجل كالأضحية والهدي وغيرهما. أمر رابع عقد تكبيرة الإحرام، ليس عقد تكبيرة الإحرام وإنما عقد الإحرام للحج أو العمرة، تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج. حقيقة هذه الأمر الرابع لا يعد نية وإنما هو لفظ الذكر كقولك في تكبيرة الإحرام الله أكبر. فقلنا في هذا النص فيه فضل الزرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على هذا الأمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وهذا الحديث حسن. فهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على انتشار الزرع. وهنا مسألة ذكرها النووي رحمة الله عليه، قال اختلف العلماء أي المهن أفضل، فمنهم من قال التجارة ومنهم من قال كسب اليد ومنهم من قال الزراعة. والذي يقول بالتجارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين، هذا في فضله. الثاني في كسب اليد، النبي عليه الصلاة والسلام قال كان داود يأكل من كسب يده. الأمر الثالث قضية الزراعة، فهذا نص على أنك ستنتفع بأي حيوان أو طائر فتنتفع بإذا أكل من هذا الثمر، بل ربما كما قلنا قد تدفعه ولا تريده أو يسرق شيئا وبعد ذلك يكتب لك حسنات. بقي هل يجوز للمرء أن يطرد أي طائر، أن يطرد أي طائر أراد أن يأكل مع هذا الفضل؟ الجواب على تفصيل. لو كان سيضر بزرعك حيث أنه سيحسدها حسدا، فيجوز لك أن تطرد هذه الطيور، وإن كانت ستأكل شيئا يسيرا فلا بأس بذلك، إذا أحببت أنها تبقى على هذا فلا بأس، ولا يقال أن هذا يعد من الأمور المحرمة أنك تطرد طائرا قد يكون جائعا، فهذا على حسب المصلحة والمفسدة. بقي هل يفهم من هذا النص على هذا الفضل أنك لو مررت بمزرعة عنب، رمان، موز، تفاح، يجوز أن تأكل وبعد ذلك تقول سيؤجر صاحب المزرعة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من يسرق، ثم أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام في حالة واحدة، كان بك جوع فلتستأذن من صاحب البستان، تنادي ثلاثا بصوت مسموع: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، فإن لم يجب فكل بقدر جوعك، كل بقدر جوعك. أما أنك تأخذ لك ولغيرك وأن تستنفع به أو أن تبيعه وتشتري بثمنه شيئا، فهذا يعد من السرقة التي قد نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النص على أنه لا يجوز شرعا عمل هذا الأمر. وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا. المقصود بذلك من انتفع بهذا الثمر. فمثلا هناك رجل مسلم أو غير مسلم، فإذا به معه مزرعة كبيرة لكن ما أبقى طائرا يأكل شيئا من هذا الثمر، فجاء رجل بعده واشترى منه هذه المزرعة أو هذا الثمر، فهل يدخل في هذا النص؟ الجواب نعم، لأن العبرة بسد الجوع، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما من مسلم يغرس غرسا إنما هذا خرج مخرج الغالب، فغالب من يغرس الغرس هو الذي يطعم من طعامه الطيور والسبع وغير ذلك. وفي هذا الحديث أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، فهذا معناه أنه سينتفع بالشيء الذي قد كان يكره أن يعمل له في الدنيا، وقلنا هذا من باب تعدية الخير، وهذا الأمر ينتفع به وبغيره، ولذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أو شهد أن له أجرا. بقي مسألة، قد يقول قائل: هناك من أطعم الناس، من أطعم الناس وأكرمهم غاية الإكرام، لكن من انتفع بذلك كحاتم الطائي وعبد الله بن جدعان، فكلاهما ما استفاد من إطعام الطعام؟ والجواب على ذلك أن حاتما مات كافرا وليس بمسلم، كذلك عبد الله بن جدعان مات على الكفر، ولهذا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما يعمله عبد الله ابن جدعان من الكرم وإعطاء الناس وإكرام الضيف وفك العاني، قال: إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم أم معبد، وجاء أم بشر وبعد ذلك سألها عن صاحب المزرعة، قال أمسلم هو أم كافر؟ قالت بل هو مسلم، ثم ذكر هذا النص. يفهم من هذا أن هذا الخير للمسلم، هذا الخير للمسلم، لأن الكافر لو عمل ما عمل من الخير في الدنيا فلن يلقاه في الآخرة. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال كلها من الأعمال الخير إنما تعجل له في الدنيا، أما في الآخرة فهي كسراب لن ينتفع بأي عمل في الآخرة. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ إلى هنا.